بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل استدراك على الأدلة الخاصة بالاستماع التي تقدمت في المرحلة الأولى وقلنا أن الملف فيها يبقى مفتوحا لكل ما قد يضاف وبحمد الله أن بعض الأعزة من الطلبة قد لاحظوا بعض الموارد التي قد تصلح لكي تضاف إلى ما تقدم مما يمكن أن يؤثر على نتيجة المطلب جزاهم الله خير الجزاء فنستدرك على المطلب في المرحلة الأولى الذي كنا نتناول فيه أدلة الاستماع الخاصة مو الأدلة اللي هي تنشأ من العناوين الطارئة الثانوية عليها الرواية الخامسة ما رواه الصدوق في الأمالي والخصال والفقيه بأسانيده التي يكفي منها سنده المعتبر في الفقيه حيث رواه عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام في ما ورد من بيان الحقوق إلى أن قال وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه وحق البصر خلي نقرأ السياق هو ينفعنا وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك يعني أغلب الموارد هي ماذا؟ هي موارد إلزامية نعم ورد تعتبر بالنظر به الاعتبار في الجملة ربما يكون أيضا لازما لكن بهذا المعنى ما نقدر نقول عنه لازم نأتي إلى بلي
اعتبره يا أولي الأبصار
بلي مو هذا قد يكون هو أمر إرشادي زين احنا المهم شلون هنا السند ما كاتبي بشكل كامل عن اتباع الشيطان خلينا نشوف السند بلي لا لا مو خلينا نقيم السند اول مره بل
بعدين طريق الصدوق هم بالاخير لا تفيد
هو السند هكذا ذكر الصدوق قال وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين سيد العابدين عليهم السلام فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن الفضل هذا السند رجال معتبرون سيد الخوئي قدس سره يضعفه على أساس ماذا؟ على أساس أن علي بن أحمد بن موسى لم يوثق ومن ثم فليس بحج هو هكذا ينص في ترجمة إسماعيل بن الفضل على أن يبين طريق الصدوق إليه في معجم رجال الحديث ويذكر له يقول له طريقة طريق في رواياته العامة ويبين من شاء ضعف فلان ابن مسرور كذا، هناك يقول أكو مشكلة. وعنده طريق ثاني صدوق علما إلى إسماعيل بن الفضل في رسالة الحقوق فيما ورد من الحقوق. السيد الخوئي يقول المشكلة في هذه في هذا الطريق اللي هو طريق الحقوق، يعبر عنه أنه ما كان فيه من الحقوق، يقول مشكلته في علي بن أحمد بن موسى اللي هو يعبر عنه الدقاق، معروف بالدقاق. هذا من شيوخ الصدوق، هذا من شيوخ الصدوق. وأيضا ذكر النوري رحمه الله في المستدرك أنه كان يعتمد عليه، يذكره كثيرا ويترحم عليه أو يترضى عليه. وأنا أمس لاحظت مفصلا، ما صار مجال للإحصاء، لكن لاحظت كثرة كاثرة من الرواية عنه مقترنة بالترحم أو بالترضي، وروايات كثيرة يروي عنه. طبعا بعض الروايات في الأمالي وأمثالها ليس في موارد هي مبنية على الحجية، أما بعضها في الفقيه في موارد هي مبنية على الحجية. ثم هو محض الترضي عنه والأخذ منه، وهو من شيوخه اللي هو الصدوق، معروف أنه يعتمد على ابن الوليد في أسانيد، على أستاذه يعني على تقييمات أستاذه ابن الوليد، وأنه معاصر له، من يصير معاصر إليه ويطلع منه على ما يخدش بوثاقته عادة ماذا؟ لا يأخذ منه. وعادة هو لا تخفى عليه حاله من حيث وثاقته إذا كان ثقة، فاحتماليات أن القضية مرتبطة بالاجتهاد وأنها مرتبطة بتقييم نصوصه وما أشبه ذلك من الأمور، هذه الاحتماليات تصير ضعيفة جدا. مو أنه مثلا هو عنده كتاب وإحنا لاحظنا هذا الكتاب شفنا أكثر نصوصه مثلا لطيفة، ليش؟ لأنه ملائمة مثلا لما هو معروف في الكتاب والسنة الثابتة، فإذا نحن نعتمد عليه. ليس لا مجال أصلا لهذا الاحتمال بالنسبة إلى مشايخ الصدوق. ولهذا إحنا اعتبرنا فيما سبق، حققنا أن مشايخ الصدوق ممن يعتمد يترضى عليهم ويروي عنهم كثيرا مو نادرا في موارد معينة، هؤلاء يمكن اعتبار أن الصدوق قد وثقه، يعني هذا فعل العملي في الرواية عنهم وفي احترامهم وتبجيلهم هذا توثيق منه، ولا نحتمل أنه توثيق اجتهادي حدسي، توثيق حسي يعني. هو بعد لأنه معاشرة بعد ماكو مجال أنه نقول أنت اليوم تشوف شخص قد يكون مثلي الذمة. اليوم احنا في عصرنا قد نبتلى ببعض الأشخاص ممن نجد أنه عندهم بعض الشذوذ، بعض الخروج عن الموازين العامة، بعض التسامح وعدم التثبت، بعض الادعاءات الباطلة، ربما لا نقدح بهم ولا نتصدى لهم، أغلب الأحيان نعرض عنهم نغض النظر عنهم، هذا دأبنا. هذا بعض من باب الاحتياط، بعض من باب ملاحظة المصالح العامة، ليصير كأنه فرد حالة من التنازع وما أشبه ذلك، بعض إلى آخره. ولكن من اعتمد عليهم؟ من عول عليهم؟ وهذا خطير، لأن احنا إذا سكتنا عن بعض المساوئ التي نعاصرها في بعض الناس ممن لديهم مؤلفات، ربما يأتي الجيل الذي بعدنا فيجد كتبهم في المكتب فيقول هذا مثل شيخ باقر القرشي رحمه الله اللي هو من عيون الناس على سبيل المثال، هذا مثل مثلا شيخ محمد رضا المظفر، لأنه هذا عنده مؤلفات، هذا كمان عنده مؤلفات، هذا عنده كذا، هكذا سيحسن، فيصير مشكلة، يصير في هذا الجانب مشكلة. لكن بالنسبة للمعاصر إذا اعتمدنا عليه وصار بنا أن نراجع ونأخذ من عنده ونترضى عليه ونبجي، أصلا ما يبقى هذا الاحتمال، ما يبقى هذا الاحتمال، خصوصا مع ما نعرفه من سمة القميين خصوصا في تلك العصور من التشدد السندي والدقة السندية. احنا نشوف الصدوق ايش قد عنده دقة في اسناده لنصوصه، عنده دقة عالية في العناية بالأسانيد. يعني مو رجل هذا الأمر معتبره أمر ثانوي وكذا وما مهتم بالمطلب، وإنما معتني بهذا الأمر عناية بالغة. المهم ما هو حجة بيني وبين الله. أحسنتم، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، أنه إلا ما هو حجة فيما بيني وبين الله. زين، أما هو إسماعيل بن الفضل نفسه، إسماعيل بن الفضل اللي هو صدوق يروى عنه، هذا أيضا نحتاج أن نقيمه. فقد ذكروا ماذا؟ أنه هو ابن يعقوب ابن الفضل ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ثقة من أهل البصرة من أصحاب الباكر عليه السلام كما في رجال الشيخ. وعده هذا التعبير أنه ثقة، هذا رجال الشيخ، الشيخ عبر عنه أنه ثقة. وعده في أصحاب الصادق عليه السلام مقتصرا على قوله إسماعيل بن الفضل، بينما هاي العبارة السابقة قال إسماعيل ابن يعقوب ابن الفضل، واضح إن شاء الله. وذكره البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام مقتصرا على قوله إسماعيل ابن الفضل. فإذن كون أنه هو معروف بإسماعيل ابن الفضل هذا أمر واضح. بعد هذه الشبهة أنه ربما هو ليس هذا شخص آخر، هو هذا نفسه، هم يعبرون عنه هذا التعبير. وأيضا هنالك توثيق له من الكشي، قال حدثني علي بن حدثني محمد بن مسعود حدثني علي بن حسن بن علي بن فضال أن إسماعيل بن الفضل الهاشمي كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب من بني هاشم، وكان ثقة وكان من أهل البصرة، ساكن بالبصرة، هاشمي ساكن بالبصرة مو بالمدينة. وعليه فهو معتبر جدا، هذا من هالناحية أيضا احنا بعد ما عندنا مشكلة في إسماعيل بن الفضل. والطريق كما ذكرنا أيضا هو معتبر، ما كان في مشكلة إلا من ناحية علي بن موسى، وهذا علي بن أحمد بن موسى، وهذا أيضا تم. هذا ما لاحظناه من طريق الصدوق في الفقيه يكفينا لاعتبار الرواية. وأما إذا صار البناء أن نلاحظ طريق الصدوق في الأمالي أو في الخصال اللي هو فيه شيء من الفرق مع هذا الطريق، هذا راح يعني يزيد الأمر وضوحا ووثاقة، لأنه إما أن يكون هو تام ثقة معتبر سلابة أسوح لذا يريد يراجع حسن، وإما أن لا يكون معتبر، لكنه بالنتيجة فيه تراكم احتمال. طريق مسند من رجال يعتمد عليهم بمعنى من المعاني الاعتماد ومرتب من مراتب الاعتماد الصدوق رحمه الله. فإذا هذا الطريق كل واحد من هذه النصوص هو لوحده، هو بالنتيجة يعني كل واحد من هذه الطرق عفوا هو لوحده يمكن أن يكون أفضل من عامة ما تقدم لدينا سابقا من روايات ما كان بها أسانيد أصلا. هنا عندنا سند، عندنا مو بلا سند، صحيح لو لا؟ لا، سند الفقيه هو صار بنفسه معتبر، بس أنا أقول سند الأمالي وسند الخصال أيضا راح يضاف. فإذا إحنا على مستوى قوة الأسانيد صار عندنا ارتقاء بعد بالقضية إلى درجة عالية. وأما الدلالة فإن معنى التنزه هو التباعد كما في لسان العرب، قال والتنزه التباعد. وقد تضمن أيضا في لسان العرب قال وهو يتنزه عن الشيء إذا تباعد عنه. نعم، هو هنا ما أمر به، قال تنزه عنه وعليكم أن تنزهوا سمعكم مثلا بهذه اللغة، لكن هو ماذا قال؟ وحق سمعك أن تنزهه عن الغيبة وعما حرم الله عز وجل. هذا لسان أنه وحقك أن تنزهه. اللسان باعتبار كثرة ما ورد من النصوص اللي تبين إنسان إذا يكون محقوق يعني ماذا يصير عليه الحق، إذا خرج عن الحق يصير بخروج عن الموازين، يصير ظلم. فهو بدوا فيه صلاحية لإثبات اللزوم الإلزام، ولكن هو أيضا قابل لأن يطبق فيما لا إلزام فيه واقع. فإذا وردنا بشكل يعني على يعني بلا قرينة في مثل هذه الحالة، لا يسعنا أن نقول أنه هذا ما يدل على الوجوب، يدل على مطلق المطلوبية، لأنه التعبير فيه حق، يصير حق مقابل الحق ماذا؟ باطل، فلابد من الالتزام به. بعبارة أخرى أوضح، المطلوبية هي بطبيعتها هي تقتضي أنه نستفيد منها اللزوم والوجوب المطلوبية، نقبل أن هذا يدل على المطلوبية، لكن مطلوبية من المولى هي بطبيعتها توجب اللزوم. نعم قابلة المطلوبية لأن ترجع إلى الرجحان والإذن بالترك، لكن إذا جاءت المطلوبية بلا إذن بالترك، إجا طلب من المولى بلا إذن بالترك، فيكون استفادة اللزوم منه هي الطبيعة، يعني بعبارة أخرى يصلح حجة، يقطع العذر. بعد العبد ما يقدر يقول أنا يا سيدي أنا ما بلغني أنه أنت تريد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول أنا قلت لك حق لسانك كذا، حق رجلك كذا، حق سمعك كذا، تقول أنا ما بلغني، شنو هذا الكلام؟ ما معذور عادة عرفا، هذا ما يعبر أنه معذور. مثل ما يقولون الآن حقوق الزوج على الزوجة كذا، حقوق الزوج على الزوج كذا، نقول حقوق عرفا الآن في عرفنا يعني ماذا؟ يعني أمور لازمة، لا بأس قابل أنه تذكر بعض الحقوق، ما تصير بمعنى اللزوم، ممكن ما أريد أنفي، ما أقول أنه هذا دلالة نص في الوجوب بمعنى أنه مو قابل، يعني بعبارة أخرى يشبه صيغة إفعال، وصيغة إفعالهم أيضا تستعمل في الرجحان في كثير من الأحيان، تستعمل في مقام توهم الحاضر عن بعض الأحيان، فلا تدل على أكثر من الإباحة ممكن، ولكن هي بطبيعتها تدل على اللزوم. واضح إن شاء الله؟ سأحنا معبرين أمر شوية الأبارة يرد لها تعديل. وهذا الحديث وحده يكفي ظاهرا لإثبات حرمة السماع الاختياري للغيبة، خصوصا مع تأييده بطرقه الأخرى، وخصوصا مع اعتضاده بالروايات الأخرى التي لا تكون دعوى تضافرها فيما بينها إلى حد موجب للوثوق مجازفة، دعوة تضافرها قريبة. وإحنا نعم بلي نعم شنو قروننا لا
أكبر حقوق الله عليك ما أجبه نفسي، ثم يقول ثم أوجب عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك عليك حقا ولسمعك عليك حقا.
مو أوجب قد يكون أثبت ربما، مو أوجب معنى يعني وجوب بمعنى
يعني هو اللي يقرأ هذا اللسان من بداية لله عليك حقوق محيطة بك، ثم يقول ثم أوجب عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك
وإذا ضربتم في الأرض 101 في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فلا جناح عليكم عرفت يعني مين إذا صار القصر واجب.
إيه إحنا لو كنا إحنا وهاي الآية واحدة خب ما كنا نستفيد الوجوب، لأن أدلة دلت على الوجوب صحيح.
الكلام هالشكل تجيك بصيغة من صيغة هالشكل
صيغة إيه. فإحنا الآن في بصدد تقييم الدلالة هي نفس. المهم أنه هذه العبارة قد يكون مو جدا واضحة يعني في إثبات اللزوم أو عدم اللزوم. المهم هو نفس هو ذكر التفاصيل بها دلالة على اللزوم. هذه العبارة عام من اللزوم وعدمه. وهذا الحديث قلنا وحده يكفي لإثبات حرمة السمع. أضف لذلك سأحنا انتهينا إيش صار عندنا بالحقيقة. صار عندنا أن هذا الحديث هو يصلح حجة. وهذا الحديث بلحاظ أسداده الأخرى سيقوى الوثوق بصدوره هو كلفظ. وهذا الحديث إذا انضم إلى ما تراكم لدينا من الاحتمالات التي قلنا لم تبلغ درجة الوثوق بمضمون حرمة السماع أو الاستماع. نعم هذا الحديث إذا انضم إليها سيرفع من درجة الوثوق بصدورها إلى حد بحيث يكون وثوقا معتبرا عقلائيا، ويلغي إشكالية وشفة أن هذا الأمر إذا كان بهذه المثابة لماذا لم يتم الحديث عنه شرعا بشكل واضح. معقول أنه تأتي الأحاديث بهذا النحو؟ تذكرون إحنا هذه القضية كانت عندنا مشكلة فيها اللي هي تسبب نحو من التوقف والإحجام عن ادعاء الوثوق، الوثوق بالصدور المضمون مضمون الحرمة، واللي كانت واحدة من مناشئها الأساسية أنه قلنا أنه هذه الرواية رواية رجم ماعز، أنه هذه الرواية المفروض نبوية معروفة صارت على رؤوس الأشهاد قضية اجتماعية، الدواعي لذكرها تامة، القوم هم ذكروها ما لم يغفلوها، ولكن ما الذيل ما ذكر عند بعضهم قليل ذكره، فإذا لعله هذا بي مشكلة. بحمد الله جهود الشيخ جزاه الله خير أرسل لنا هذه الرواية، خلينا نقرأها. هاي راح تساعدنا على تجاوز بعض الإشكاليات، إضافة إلى هي نفس رواية الصدوق. فإحنا اليوم بحمد الله راح يصير عندنا الوثوق يصل إلى أن يبلغ إلى حد بحيث يكون يعني يكون منهل الوثوق مترعا بهذا الحكم، ونكون أقرب إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله بنى عليه بدون أن يفصل. صحيح؟ نعم. أضف لذلك ما ورد بكتاب أصول الأحكام أو بعضهم يسموه الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي على حد تعبيرهم إلى الحق يحيى ابن الحسين ابن القاسم الحسن الرسي، اللي هو متوفى سنة 298، يعني لاحظوا عصره جدا متقدم، من أئمة الزيدية. عن قصة ماعز الأسلمي قال أو وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لما جاءه ماعز إلى آخره إلى أن يقول قال صلى الله عليه وآله فما تريد بقولك؟ قال أريد أن تطهرني يا رسول الله، فأمر به فرجم، فمر برجلين فقال أحدهما للآخر انظر هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم مرجم الكلب، لاحظوا اللغة يعني. قال فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مر بجيفة حمار، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله انزلا فأصيبا من هذه الجيفة، فقالا غفر الله لك يا رسول الله، أنأكل من هذه الجيفة؟ فقال ما أصبتما من أخيكما آنفا أعظم مما أصابتكما من هذه الجيفة، إنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمص فيها. هذه الرواية. نعم بلي واضح بعد نحن أصل الدلالة هذه الرواية تقدم الحديث عنها، بس هذه لغتها تشبه لغة الروايات الأخرى. فش راح يصير؟ راح يصعد درجة الوثوق بتحقق هذا الأمر، يعني يصير مثل التواتر اللفظي من هالقبيل راح يصير أو قريب من اللفظ. وقال الزيدي محمد بن منصور صاحب كتاب لوامع الأنوار عن ماعز هذا، وفي رواية زيد في أنهار الجنة يتخضخض فيها. ثم أضاف، هو الزيدي أضاف، أخرج حديثه الإمامان زيد بن علي والهادي إلى الحق. يعني من هذا اللي قرأنا كلام؟ واضح إن شاء الله. هنا أنا بعد لازم شوية نفتح عيوننا، أكو مشكلة تقي. زين، زيد بن علي والهادي إلى الحق، ومحمد بن منصور، وفي بلي رجل ثالث، وفي كتاب مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق. يعني هذا الأمر في الرسالة، فيما هو مطبوع من هذا، عندنا نسخة أخرى اللي هي مطبوعة في مؤسسة زيد بن علي بالأردن. يعني الظاهر هذا كتاب قديم وإلى نسخ خطية، فالنسخ صاير بها اختلاف. فسمع عند منصرفه الزبير يقول لطلح انظر لها إلى هذا. زين، مقول رجلين، ما حد ذكر منهم الرجلان، مع أنه الأمر معروف والنبي صلى الله عليه وسلم تصدى لهما. زين، إذا وجدنا أن هذا الأمر عند العامة لم يذكر وحذفوا هذا الذيل وما أعرضوا عنه، رح يصير له تفسير سياسي لترك ذكره. بعد ما يوجب، احنا قلنا شنو المانع أن هذا الأمر يذكر؟ ليش قلنا شنو المانع؟ لأن انظرنا إلى قضية رجلين، ما حددنا من هما الرجلان. أما إذا كان الرجلان ممن قد يكون، حتى لو كان قد ذكر في أصل الرواية الراوي يحذفها، أو حتى لو ذكرت الأسماء في الرواية الراوي يقول رجلين، كما هنالك شاهد على ذلك بالنسبة إلى من؟ إلى كتاب الهادي، الهادي إلى الحق كما يعبرون. في كتابة بعض النسخ شو تقول؟ تذكر أنه رجلين. بعض النسخ اللي هي محققة منقحة مبنية على مراجعة كذا مسمية الأشخاص بأسمائهم. وهذا يعني شدة احتمال وقوة احتمال تحقق هذا الأمر في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذا المضاعف الاحتمالي، لأنه لماذا لم يذكر الذيل أو لم يبين، راح يصير له تفسير. إذا صار له تفسير بعد تنحل القضية، ترتفع الشبهة والمشكلة. ومن ثم كما قلت سيكون منهل الوثوق مترعا، يعني راح نوصل ربما إلى أعلى مما نحتاج من مما يجب تحصيله من الوثوق، يصير عندنا اطمئنان بتحقق الأمر ولو في الجملة، اطمئنان بتحقق هذا الحكم الشرعي في ماذا؟ وهو حرمة الاستماع إلى الغيبة، مو مجرد وثوق اللي هو بمرتبة أقل من هذا، مع تراكم هذه الأمور واللي هي تأتينا من جهات عديدة. ومن ثم ستكون نتيجة المرحلة الأولى من البحث هي البناء على الحرمة، والمرحلة الثانية هي تلتمس حججا على الحرمة ومناشي أخرى. احنا يصير متمم، وإلا هو أصل القضية يكفينا من البحث المرحلة الأولى. واضح إن شاء الله. أعانكم الله والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء ونرجوكم براءة الذمة عن تقصيرنا وقصورنا في كلامنا، خاف في المناقشة في الكذا يصير خروج عن مقتضى الأخوة وحقوقها، تبرون الذمة، نرجوكم إبراء الذمة ولو قلبا، يعني مو إلا لسانا. وإذا واحدا ما يبرئ الذمة خلي يقول لنا حتى نصفي ناخذ لجماعة غضين حلفنا. الله يحفظكم إن شاء الله، سلمكم.